أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا من علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الآراء التي ذكرها المصنف عليه الرحمة فيما يرتبط بآراء المعتزلة الذين يقولون بأن هذا العالم يفنى ولكن له كيفية معينة في الفناء، غير ما ذهب إليه الشارح والماتن كما وضحنا بالأمس. من ضمن تلك الآراء التي نقلها هي آخر الآراء في المقام هي ما ذهب إليه جماعة من الأشاعرة والكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها. هذه الجواهر، هذا العالم مثلا، قائم أو يبقى بماذا؟ بشيء يسمى البقاء. هذا البقاء يقوم به، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى إعدامها لم يفعل ذلك البقاء، فانتفت الجواهر. صحيح؟ نعم. هذا في قبال رأي كما قلنا، رأي ابن شبيب عندما قال: وإثبات بقاء لا في محل. هذا عندهم بقاء لكن بقاء لا في محل. هؤلاء قالوا: لا، البقاء هذا لابد أن يكون في محل. هذا يعني رأي وذاك رأي. لكن بالأمس ذكرنا ذلك الرأي، رأي ابن شبيب، وناقشنا وتم إبطاله. بقي الآن هذا الرأي الذي نسب إلى جماعة من الأشاعرة وإلى الكعبي. هؤلاء نعم، هؤلاء قالوا هذه الدعوة بأن كما قلنا هذا العالم إنما يبقى ويستمر في البقاء بشيء ماذا يجعله الله سبحانه وتعالى فيه، وهو البقاء، وهذا البقاء يكون حالا في هذا الجوهر. لاحظوا، يكون هذا البقاء شيء حال في هذا الجوهر، فعلى أساسه يبقى هذا الجوهر مستمرا. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفني هذا الجوهر، أن يفني هذا العالم، ماذا يفعل بعد؟ لم يفعل ذلك البقاء. ذاك البقاء اللي كان مستمر عليه أشبه بشيء أو شرط لحفظه، ماذا بعد؟ يزيله من الحق سبحانه وتعالى، فتنتفي الجواهر. المصنف عليه الرحمة يعني الماتن قال: وإثباته في المحل يستلزم توقف الشيء على نفسه إما ابتداء أو بواسطة. هنا المصنف عليه الرحمة يقول بأن هذا الكلام غير تام، هذا الكلام غير تام. وذلك لاحظوا، يقول معي أن حصول البقاء في المحل، حصول البقاء في المحل، حصول البقاء في المحل ماذا؟ يتوقف على حصول البقاء في المحل، يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني. يعني لابد أن يستمر هذا الجوهر في الزمان الثاني، لأن هذا معنى ماذا؟ أن يكون هذا باق. يعني شلون؟ يعني الآن هذا موجود، فكونه مستمر يعني موجود في الزمن الذي بعده، وبوجود في الزمن الذي بعده، وهكذا. من هنا عبروا عنه بأنه ماذا؟ حاصل في الزمان الثاني. يعني إشارة إلى الامتداد لكن بعبارة أخرى، يعني حصوله كونه هذا المحل لابد ماذا أن يكون في الزمن الثاني، لكي ماذا؟ لكي يتحقق أنه تحقق بالبقاء، أنه ممتد ماذا؟ بالبقاء، صحيح. وإلا إذا كان هذا الجوهر هذا العالم لا يمتد إلى الزمان الثاني أو لا يتحقق في الزمان الثاني لا يقال عنه باق أنه باق، لا يقال أنه باق، واضح؟ فإذا معنى كون أنه يبقى ويستمر ماذا يعني؟ أنه قابل للامتداد والاستمرار وما شاكل ذلك. ملتفت لها النقطة هذه المهمة الآن لبيان الإشكال. لاحظوا معي إذن هذا فعليه إذن حصول البقاء ماذا يستلزم؟ يستلزم أن يكون البقاء أو يستلزم حصول البقاء وأن يتحقق هذا البقاء ماذا؟ لأنه قال يتحقق ببقاء. هذا البقاء كيف يتحقق؟ يعني أن هذا العالم ممتد الآن في هذا الزمان ثم في الزمان الثاني ثم في الزمان الثالث وهكذا فيمتد معه البقاء. الآن يأتي السؤال، يأتي الإشكال، حصول البقاء في المحل، حصول البقاء في المحل على ماذا يتوقف؟ لأن هذا عرض بعد، عرض البقاء أصبح عرض لأن حال وقائم بالجوهر. خب حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل أين؟ في الزمان الثاني، لكي نقول أن هذا البقاء حاصل لهذا المحل في الزمان الثاني. هذا معنى ماذا؟ أنه هذا المحل وهذا الجوهر امتد إلى الزمن الثاني، صار له امتداد لكي تحصل أن هذا البقاء حل فيه كما حل فيه في الزمان الأول، حل فيه ماذا؟ في الزمان الثاني، افترض حلنا في الزمان الثاني وهكذا إلى الامتداد حتى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يوقف هذا البقاء فينتفي العالم، هكذا الدعوة. فنقول هذا الكلام يستلزم ماذا؟ لا يخلو إما أن يكون هذا البقاء الذي حل في هذا المحل، إما أن يكون هذا المحل معذرة الذي امتد هو نفس البقاء، يعني نفس الذي حل في نفس البقاء، أو يكون معلولا للبقاء، صحيح؟ ما عندك خيار ثالث. إما هذا الآن الجوهر الذي امتد إما أن يكون نفس البقاء أو يكون ماذا؟ معلولا للبقاء ببركة البقاء هو امتد. واضح هذان الفرضان؟ تعالوا معي على الفرض الأول، بأن نفترض أن هذا هذا الزمان الثاني حصول المحل في الزمان الثاني هو نفس البقاء. خب هذا ماذا يعني؟ يلزم الدور وهو توقف الدور الصريح هنا، توقف الشيء على نفسه بأن سوف يكون البقاء، يعني يتوقف على البقاء، لأن فرضنا أن هذا المحل الثاني هو نفس البقاء، فكأن البقاء متوقف على من؟ ها؟ على البقاء، أحسنتم، لأن البقاء يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني، لاحظ. وفرضنا أن هذا الزمان الثاني هو نفس البقاء، فإذا ماذا يعني؟ يعني أن يتوقف البقاء على نفس البقاء، وهذا دور يتوقف الشيء على نفسه، كأن البقاء يتوقف على وجود نفسه، وهذا دور صريح، توقف البقاء على نفس البقاء يكون، وهو دور كما تعلمون دور ماذا؟ صريح. فيكون هنا شيء واحد متوقفا كما هو المفروض متوقفا عليه، متوقف ومتوقف عليه، يعني البقاء متوقف على البقاء وهو دور صريح كما وضحنا. واضح هذا الفرض وإبطاله؟ على مستوى الفرض الثاني ماذا قلنا؟ على مستوى الفرض الثاني أحسنتم، ماذا قلنا؟ أن هذا الامتداد حصول المحل في الزمان الثاني هذا مو نفس البقاء، هذا معلول للبقاء، يعني بسبب البقاء امتد هذا العالم إلى الزمن الثاني، صار له امتدادون. إذا كان الزمان الثاني مع يكون معلولا للبقاء، خب ماذا قلنا نحن؟ والبقاء أساسا لا يتحقق إلا مع ماذا؟ أو أنه في تحققه يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني. فصار أن هذا العالم الذي ينبقي أن يوجد في الزمان الثاني نتيجة الامتداد، ماذا؟ على الفرض الثاني، وهو أنه هذا وجود الجواهر في الزمن الثاني. ماذا وجود الجواهر في الزمن الثاني؟ وجود الجواهر في الزمن الثاني ماذا؟ وياي هو معلول للبقاء، معلول للبقاء. خب إذا كان معلول للبقاء يعني ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ يعني أن يكون البقاء متوقف على من؟ على أحسنتم، على معلوله. بمعنى أن هذا البقاء لن يتحقق إلا بعد وجود من؟ وياي المعلول، وهو الجوهر في الزمن الثاني. خب هذا الجوهر الموجود في الزمن الثاني أحسنتم متوقف على البقاء، فنقول هكذا: البقاء يتوقف على وجود المحل في الزمن الثاني، ووجود هذا الجوهر في الزمن الثاني متوقف على البقاء، فيلزم أن يتوقف البقاء على البقاء، ولكن بواسطة. ما هي الواسطة؟ وجود الجوهر في الزمن الثاني. وجود الجوهر أين؟ في الزمن الثاني. واضح إن شاء الله؟ إذن البقاء يتوقف على البقاء لكن بواسطة وجود الزمان الثاني، وهو دور باطل. باطل نعم، هو دور بواسطة. ما دي واضح هذه الفرض الثاني؟ أعيده: الزمان الثاني يكون معلولا للبقاء، والبقاء متوقف على وجود الزمان الثاني. إذن البقاء يتوقف على البقاء لكن كما قلنا بواسطة وجود ذاك في الزمان الثاني، وهو دور بواسطة. فلاحظ هذا تقريبا ما يمكن عرضه. إذن إلى هنا يتحصل أن إثبات بقاء في محل، إثبات البقاء في هذا الجوهر لكي يبقى، وإذا أراد الله إفناءه لم يفعل هذا البقاء، ماذا نقول؟ ها، نقول هذا الكلام يعني ماذا؟ يستلزم توقف الشيء إما على نفسه، يتوقف شيء على نفسه إما ابتداء معذرة أو بواسطة، يعني يستلزم الدور إما ابتداء أو بواسطة. واضح المطلب؟ واضح أكيد. نطبق العبارة. قال: وإثباته في المحال يستلزم توقف الشيء على نفسه إما ابتداء أو بواسطة. أقول: ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها. قلنا المصنف لأنه ابتدى الآن ببيان مثل هؤلاء هذه الآراء، سواء للأشاعرة، للمعتزلة، لغيرهم، في النتيجة هذه آراء كلها باطلة لا معنى لها، وهنا ناقشها بهذه المناقشات. وكما أشرت أن هذا يشير إلى تعبير من التعبيرات المطروحة آنذاك، أو من الطرق التي يستخدمها هؤلاء في إثبات الحقائق، في ما سمينا في علم الكلام قديما، يعني عندهم قديما. وإلا كما قلت الآن هذه لا قيمة لها من الأساس، لكن بعد هذا عرض ما ذكره المصنف، وإن شاء الله لا تخلو من فائدة. قال: ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي إلى أن الجواهر تبقى إما ابتداء ذهب جماعة من الأشاعرة والكعب لأن الجوهر تبقى ببقاء قائم بها. والبقاء هنا يعبر عنه بأنه عرض قائم بالجوهر، صحيح؟ والدعوة أن الجوهر يستمر ويبقى بهذا البركة، هذا العرض. فإذا أراد الله تعالى إعدامها لم يفعل البقاء، فانتفت الجواهر. والمصنف رحمه الله أبطل ذلك، هذا قال هذا الكلام ماذا؟ باطل. لماذا؟ والمصنف رحمه الله أبطل ذلك باستلزامه توقف الشيء على نفسه إما ابتداء أو بواسطة. وتقريره أن حصول البقاء في المحال يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني. وتقريره أن حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني، لكن حصوله في الزمان الثاني إما أن يكون هو البقاء نفسه، هو البقاء اللي حصل في الزمان الثاني أو معلوله، أو أن يكون هذا الجوهر في الزمان الثاني معلول للبقاء. هذان فرضان ولا فرض ثالث بينهما. ويستلزم من الأول توقف الشيء على نفسه ابتداء، يعني يكون البقاء متوقف على نفس نفس البقاء، واضح فرضناه هو نفس البقاء. ومن الثاني يعني يكون معلوله، يكون هذا الموجود في الزمن الثاني معلول للبقاء، ومن الثاني توقفه على معلوله المتوقف عليه، وذلك يقتضي توقف الشيء على نفسه لكن بواسطة كما أشرنا. الزمان الثاني يكون معلولا للبقاء، فالبقاء والبقاء متوقف على وجود العالم في الزمن الثاني، إذن البقاء يتوقف على البقاء ولكن بواسطة ماذا؟ وجود هذا الشيء في الزمان الثاني، صحيح؟ قال ومن الثاني توقفه على معلوله المتوقف عليه، وذلك يقتضي توقف الشيء على نفسه بواسطة، فهذا ما يمكن حمل كلامه عليه. إذن قال وإثباته في المحل يستلزم توقف الشيء على نفسه إما ابتداء أو ماذا وياي أو بواسطة، واضح؟ إلى هنا تم. نقرأ العبارة من أول المتن فقط لكي نربط البحث. قال المسألة الثانية في وقوع العدم وكيفيته، قال والسمع دل عليه بأن نعتقد أن هذا العالم يفنى، وذكرنا ذلك، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، وذكرنا في بداية بحث المسألة الثالثة. قال ويتأول في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليه على نبينا وآله وعليه السلام، أشرنا إلى هذه النقطة. هذا رد في قبال من يدعي أن العالم أو أن المعاد هو إعادة للمعدوم، لأن إعادة المعدوم مستحيلة بالبداهة كما أشرنا، فإذن ليس المعاد من إعادة المعدوم بعينه كما أشرنا. قال ويتأول في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم. الآن يبدأ إبطال مثل هذه الآراء. وإثبات الفناء غير معقول، لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا، وكذا إن قام ماذا؟ للجوهر كما ناقشنا، والانتفاء الأولوية والاستلزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل، وإثبات بقاء الله في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح أو اجتماع النقيضين ماذا؟ وإثباته في المحل يستلزم توقف الشيء على نفسه إما ابتداء أو بواسطة. هذا تمام الكلام إن وياي في المسألة الثالثة بحمد الله اللي أعطى النبي بعد، لكن هو هذا طريقة المناقشة.
احنا نفس دعواهم في الكعبي، في دعوة الكعبي فيها الدور
ايه؟
يعني من نفس دعواهم،
من نفس الدعوة. نعم
الجواهر تبقى ببقاء قائم بالجواهر،
بالجواهر احسنتم،
فيها دور، نفس دعواهم فيها الدور.
ايه انتم العبارة معكم ماذا
بها؟
ايه
الجواهر تبقى ببقاء قائم بها.
اي احسنتم، فهذا نفس الشيء احسنتم، لان فرض انه حال في البقاء، حال في احسن، لان في النتيجه الحال يتوقف على وجود المحل، والمحل لا يبقى الا بوجود الحال، فاحسن توقف الشيء على نفسه. احسنتم، ممتاز، واضح ان شاء الله هذا البحث. تعالوا معي الآن إلى المسألة الرابعة. قال المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني، قال الماتن عليها الرحمة: وجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث، والضرورة قاضية بثبوت الجسمان من دين النبي صلى الله عليه وآله مع إمكانه. في هذا المتن عندنا بحثان: بحث في إثبات ضرورة المعاد، وذكر هنا دليلين. إذا تذكرون نحن ذكرنا تقريبا مجموعة من أدلة في بداية دخولنا إلى بحث المعاد، مثل دليل الحكمة ودليل العدالة وما شاكل ذلك، ذكرنا تذكرون في بداية البحث قبل الدخول إلى متن الكتاب في المقدمات التي أحببنا أن نشير إليها. هنا ذكر طبعا ذكر دليل، ولكن ثم بعد ذلك ذكر مسألة مرتبطة، ماذا؟ مرتبطة بالاعتقاد بالمعاد الجسماني. وبعد ذلك ذكر الشبهة أو بعض الشبهة التي طرحها من أنكر القول بالمعاد وما إلى ذاك، يعني من يعني قال باستحالة المعاد الجسماني، ذكر تقريبا مجموعة من الشبه وعالجها. واضح؟ هنا من قبل الدخول إلى المتن نوعا ما نشير إلى ما ذكره السيد الطهراني، سيد هاشم الطهراني عليه الرحمة، في فهرسة الآراء في مسألة الاعتقاد بالمعاد، بحث المرتب من باب الفائدة ننقله ثم نأتي لما نحن فيه. هو يعني في نفس المطلب في صفحة 795 في هذه المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني. قال: المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني اختلف الناس هاهنا، بكلام الشارح يقول: اعلم، هذا كلام السيد الطهراني سيد هاشم عليه الرحمة، يقول: اعلم أن الناس في أمر المعاد على أربع أو على فرق أربع. لاحظوا على فرق ماذا؟ أربع. الفرقة الأولى قال: الفلاسفة الطبيعيون، يعني الماديون والدهريون، وأصحاب التناسخ والمشركون الذين نقل مقالهم في أو نقل مقالهم في مواضع من القرآن الكريم، فإنهم يقولون أن الحية، هذه الطائفة، أن الحية إذا مات فات وليس وراء ذلك شيء، خلاص. هؤلاء الطبيعيون أو الدهريون اعتقدوا أن هذا الإنسان هو الوجود، هذا المادي، الهيكل المادي، ليس إلا، يعني ما في شيء هناك نفس أو شيء مجرد يبقى أو كذا، أبدا، هو هذا الجسد فيه حياة معينة تنتهي بعد يتلاشى يعني هذا الإنسان. وهذه لا زالت مثل مدارس الفكر المادي تتقبل مثل هذه الآراء وتروج لها. القرآن الكريم أشار إلى ما قالت هؤلاء، ما يسمى في قديم يسمى أهل الطبيعة أو الطبيعيون، ليعبر عن القرآن في قوله تعالى على لسان حالم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فقط. وسمي الدهريون، سمي الطبيعيون وما شاكل ذلك. إذن عندهم الحي إذا مات ليس وراء ذلك شيء أساسا، ما كنت هبعد. نعم، أصحاب التناسخ أنكروا المعاد، لكن قالوا أن روح هذا الميت ما يوجد هناك نشأة أخرى تعود إلى هذه الحياة، يعني تخرج من هذا البدن إلى حياة، إلى موجود آخر، فإن كانت من أهل السعادة تذهب إلى بدن يسعدها مثلا، بدن آخر يعيش سعادة في الدنيا، إن كان من أهل الشقاء تأتي إلى بدن لا من أهل الشقاء والعياذ بالله، وهكذا إلى أبد الآبدين. عندهم سموا هذا التناسخ طبعا باطل عقلا ونقلا، ويبحث هناك، احنا هم أشرنا إليه في بعض الأخوة اللي في ذاك الدرس في علم نفس الفلسفي من المنظومة أبطال التناسخ بالأدلة العقلية، هناك ذكر في محله، بينما اللي يقتصر على البداية والنهاية ما موجود بحث المعاد أساسا، يعني ولا ما يرتبط بالمعاد لسبب ما ربما لم يذكره العلامة الطباطبة عليه الرحمة، لكن في المنظومة موجود بحث العلم نفس الفلسفي ويترتب عليه وبحث المعاد. هناك بحث شيق في أبطال ماذا؟ التناسخ. التناسخ باطل. لماذا؟ واحد من الأدلة هو هذا، بأن رجوع الشيء من الفعلية إلى ما بالقوة أمر محال، ومعنى التناسخ هو هذا، أن يعود ما كان بالفعل إلى ماذا؟ إلى ما بالقوة، وهذا أمر محال. واضح؟ على كل ما رأينا نخوض هذا في محله. إذن تقدر تراجعون دروس هناك في المنظومة موجود هذا البحث. إذن هذا الرأي الأول. إذن الرأي الأول يدعي هذه الدعوة الباطلة. الرأي الثاني اللي هم يقول الثانية، الفرقة الثانية يقول الفلاسفة الأولون القائلون بالمعاد الروحاني بمعنى بقاء النفس الناطقة مبتهجة بعقلها وهيئتها وهيئاتها الفاضلة الحسنة أو معذبة كامدة بجهلها وهيئاتها الرذيلة، وهؤلاء وأنكروا الجسماني لشبهات كما سيأتي. فئة من الفلاسفة خصوصا القدماء آمنوا فقط بالمعادل روحاني، قالوا المعاد لا يكون إلا للروح فقط، هذا البدن ينتهي بعد، ما عندنا بعد، وكيفية اللذة هناك لذة عقلية، لذائذ عقلية، لأن هذه الروح إن امتلأت بالعلوم الحقة والأخلاق والملكات الفاضلة تخرج وهي مليئة بالسعادة وكذا، مثلا شدة القرب مثلا المبدأ الفياض وما إلى ذلك، أما نعم لذة حسية ما موجود. والعكس بالعكس بالنسبة للروح التي ماذا امتلأت بالعقائد الباطلة والعياذ بالله وبعد وبالهيئات الأخلاقية الفاسدة نستجير بالله، هذه ماذا تكون بعد؟ تكون معذبة متألمة وما شاكل ذلك. فأنكروا المعادل جسماني نتيجة بعض الشبه اللي يذكر بعضها المصنف هنا. لكن سوف يتضح بأن ما ذكر بعض الفلاسفة الإسلاميين الذين ركزوا مثل ابن سينا مثلا أو حتى ملا صدعنا في أسفاري وكذا عندما ركزوا على المعاد الروحاني، هذا لا يعني إنكارهم للمعاد الجسماني، بل يصرحون بذلك منها كما صرح المصنف هنا. نعم مثل ابن سينا مثلا أو حتى ما يظهر من عبائر ومن كتبي مثلا أو بعض كتبي المحقق الطوسي ما يوجد دليل عقلي على ضرورة المعادل جسماني، ولكن لا يعني إنكارهم، لأن معتمد في إثبات المعادل الجسماني على قول الوحي، على قول النبي صلى الله عليه وآله، وصرح ابن سينا في هذا المكان، إذا صار مجال نقرأ عبارته في بعض المواطن. واضح؟ إذا تقبلوا من هذا المعنى، إذا لا ينكرون، لا يجد إحنا معنا في الدائرة الإسلامية من ينكر المعادل الجسماني مع وضوح الآيات والروايات، وهو من الضروريات، ولكن المعتقد الحق الذي نعتقد به هو كلا المعادين، معادل الروحاني والمعادل الجسماني، الإنسان روح وبدن، هناك لذا خاصة بالروح وذا خاصة بالبدن. واضح؟ والقرآن هم أشار إلى كلا الأمرين، الروايات كذلك وما شاكل ذلك، فضلا عن الأدلة. إذن ملا صدر عليه الرحمة، نعم حسب بياناته اللي ذكر تقريبا في الجزء التاسع، ذكر في فقط دراستنا للجزء التاسع من الأسفار، ذكر هناك 11 مقدمة تقريبا من خلالها أخذ النتائج وأثبت المعادل جسماني بطريقته، طبعا هناك أثبت المعادل جسماني كم أثبتهم بالدليل العقلي، مقصودنا لم يكتفي بالدليل النقلي كما اكتفى مثلا ابن سينا أو حتى المحقق الطوسي هنا في المقام، إسناده إلى الوحي فقط، لأن ذيك الفترة ما تبلورت مثل جملة من المباني، جملة من الأبحاث لإثبات هذه الحقيقة. حتى ذكر عبارة للسيد الإمام عليه الرحمة يقول ملا صدر وما أدراك ما ملا صدر، الذي أثبت ما عجز عنه الشيخ الرئيس في المعاد الجسماني، هناك الجزء التاسع على كل حال مليء بمثل هذه الأبحاث. الآن فقط إشارة سريعة، إذن عندما يطرق سمعنا مثلا شيء من هذا الكلام حول الفلاسفة الإسلاميين وأنهم لا يظهر منهم إلا القول بالاعتقاد بالمعاد الروحاني، هذا غير صحيح. ابن سينا مصرح في كتبه، المحقق الطوسي هنا عبارته جدا صريحة يقول والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وآله مع إمكانه، مع أنه مو مستحيل عقلا، نعم على وقوع ما عندهم أدلة على الوقوع، ولكن ما توجد أدلة عقلية على الاستحالة، صحيح؟ وهذا فرق بين المقامين. نعم ملا صدر عليه الرحمة أثبت هذا بالبرهان بالبراهين التي ذكرها في محلها. ما قدرنا نوصل الفكرة بهالمقدار. هذا حبيت فقط الإشارة. هذه إذن الفرقة الثانية. الثالثة القائلون بالمعاد الجسماني فقط، المنكرون للروحان، وهو قول أكثر المتكلمين من العام ظاهر عبارته على ما قاله الرازي في الأربعين، ولم يقول ذلك إلا لقصور فهمهم عن التحقيق في أمر النفس. مشكلة، لأنه لا تنسى أن مسألة الاعتقاد بالمعاد الروحاني متوقفة على إثبات هنا شيء مجرد وراء هذا البدن، وهو النفس الناطقة، وهذا بحث مستقل. لأنه وإحنا ذكرنا إذا تذكرون دليل أو دليلين في إثبات النفس المجردة في بداية المقدمات اللي ذكرناها، أنه ما يعني الفهم الصحيح والدقيق للمعاد يتوقف على هذا الأمر، وهو الاعتقاد بوجود نفس مجردة، وتوجد أدلة عقلية وأدلة ماذا نقلية على إثبات النفس أو على إثبات وجود النفس المجردة. ونحن ذكرنا إشارة سريعة فيما تقدم هناك فلا نعيد بعد. هذا القول الثالث. يقول القول الرابع المحققون من العلماء والحكماء، شوف يقول الرابع الفرقة الرابعة المحققون من العلماء والحكماء فإنهم قالوا بالمعادين معان. إذن المعتقد الحق وفق الأدلة هم العقلية والنقلية عند أهل التحقيق هو هذا الاعتقاد بكلا المعادين، المعاد الروحاني والمعاد الجسماني. الرابعة المحققون من العلماء والحكماء فإنهم قالوا بالمعادين معان، وأثبتوا للإنسان حتى في هذه الدار من حيث اللذات والآلام نشأتين، وهذا هو الحق المحقق عند أهله. هذا هو الحق المحقق ماذا؟ عند أهله. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه النقطة. النقطة الثانية ما ذكره من أدلة لإثبات المعادل لإثبات المعاد مطلقا. يعني الدليل الأول يعني مطلقا يعني بغض النظر عن كونه جسماني روحنا أساس المعاد، يعني الآن إثبات أساس المعاد. وذلك عبر الشارح قال واستدل المصنف رحمه الله على وجوب المعاد مطلقا بوجه مطلقا. ماذا يعني بغض النظر عن كونه جسماني روحاني كليهما بحث آخر. ما هما الوجهان؟ الوجه الأول هو أن الله تعالى وعد بالثواب. صورة هذا الدليل هو هذا، إن الله سبحانه وتعالى وعد المطيع بالثواب وأوعد العاصي بالعذاب، والوعد والوعيد يجب إيفاؤهما عليه تعالى. ومن الواضح أن هذا الإيفاء لا يقع في هذه الدنيا قبل الموت، لأن نرى الناس يموتون ولا يستوفون حقوقهم، لا الصلحاء يعطوا النعيم في هذه الدنيا ولا الظالمين لا يعطون هذا العذاب أو يعطون العذاب في هذه الدنيا. فإذن ماذا يقتضي؟ يقتضي ولأنه تعالى الله وعد أو توعد فهذا لا يكون إلا بالإيصال في الآخرة، فيجب منه تعالى أن يحييهم في الدار الآخرة للوفاء بوعده ووعيده، وإلا استلزم أن يخلف الله وعده وخلف الوعد قبيح. نعم ربما كلام يناقش في قضية الوعيد هل يجب الوفاء به أو لا. من الوضوح بأن الذي يجب به الوفاء هو الوعد هو الثواب، أما الوعيد لا فهو بالخيار، من يحق له أن أن يفي ويحق له أن لا يفي. وهذا هم معنى رواية في ذلك في كما في كتاب العدل في البحار باب الوعد والوعيد، كان قال العلامة المجلسي عليه الرحمة عن محاسن البرقي بالإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له، الله لا يخلف وعده، ومن أوعده وعيد ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. يعني قد الله يعاقب هذا قد لا قد يعفو عنه، وهذا نجد حتى في السيرة العقلائية إن الإنسان إذا أوعد لك بجائزة على عمل معين وأنت قمت بها هنا يجب عليه، إذا ما يعطي هذا يلومونه العقلاء يقبحون فعله. لكن لو توعد بشيء قال من فعل هذا الفعل لا أضربنه ضربا مبرحا، وفعلا هذا فعل هذا الفعل وجيء به، هنا له بالخيار، إما أن يقوم بمعاقبة أو يعفو عنه، وهذا أمر لا إشكال عند العرفاء فيه، معنى عند سيرة العقلاء فيه. واضح إن شاء الله. إذن على هذا الأمور بالنسبة للوفاء بالوعد صحيح، أما بالوعيد فيه شيء كما أشرنا. الدليل الثاني إن الله تعالى سبحانه وتعالى حاصل، يعني هذا الدليل أن الله تعالى كلف العباد وفعل بهم الآلام، صحيح كلف العباد وفعل بهم الآلام. هو خب الله سبحانه وتعالى كلفنا وفعلنا بنا الآلام كما انتقل في بحث الآلام في أبحاث العوض هناك. خب هذا لا يخلو أما أن يكون عبثا أو لفوائد، صحيح هذه التكاليف الآن الذي كلفنا الله بها وهي فيها مشقة، وتلك الآلام مثلا صارت علينا، هذه لا تخلو أما أن تكون عبثا أو لفوائد. خب الأول لا يمكن، لأن الله لا يستر منه العبث، صحيح، فيبقى أنه لفوائد راجعة لمن حاصل للعباد. قل لاحظوا، وحصول تلك الفوائد إما في الدنيا وإما في الآخرة، في الدنيا هم يستلزم العبث، لأن كل فائدة في الدنيا ماذا يعني ممكن إيصالها من دون آلام من دون تكاليف، وهم تنتهي مثلا، أو لا أو يكون ذلك ماذا في حياة بعد الموت وهو المطلوب، فيثبت المعاد من هذين الدليلين. واضح، هذا طريقة استدلالية لإثبات مطلق المعاد. وإحنا كما قلنا في بداية الدورة معكم في مسألة المعاد، يعني في هذه في المقصد السادس، ذكرنا دليلين أو أكثر في إثبات المعاد، وأدلة كثيرة ما شاء الله تذكر في محلها، فنكتفي بهذا المقدار. قال هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو مسألة ماذا المعاد الجسماني، كما قلنا نحن نعتقد بالمعاد الجسماني لأنه معلوم بالضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله، والقرآن دل عليه في آيات كثيرة، كما قلنا في المعاد في القرآن قرابة 2000 آية، يعني ثلث القرآن تقريبا في المعاد كما عشنا في بداية الأبحاث، وصنفنا الروايات إلى طوائف وما شاكل ذلك، فضلا عن الروايات العديدة جدا، يكفي لو تقف على ما ذكره صاحب البحار عليه الرحمة وعوالم العلم أو غيرهم فيما يرتبط بروايات الجنة روايات النار، يعني خصوصا في المعاد الجسماني في اللذة الحسية واللذة والعذاب الحسي، فضلا عن ما تلتذ به الروح والنفس المجردة من نعيم معنوي أو عذاب معنوي نعوذ بالله. واضح. قال المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني، أقول اختلف الناس هنا، فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني كما ينسب إلى الدهريين أو غيرهم، وأطبق أو بعض الفلاسفة القدماء طبعا ما قبل الإسلام، وأطبق المليون عليه، يعني أهل الملل والأديان الإلهية أطبقوا على المعاد الجسماني، واستدل المصنف رحمه الله على وجوب المعاد مطلقا بوجهين، قلنا مطلقا بقض النظر عن معاد كونه معاد جسماني أو كونه معادا ماذا روحانيا. واستدل المصنف رحمه الله على وجوب المعاد مطلقا بوجهين، الأول أن الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين، فوجب القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده ماذا ووعيده. الثاني أن الله تعالى قد كلف وفعل الألم، وذلك يستلزم الثواب والعوض، وإلا لكان ظالما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن قد بينا حكمته تعالى، ولا ريب في أن الثواب والعوض إنما يصلان إلى المكلف في الآخرة لانتفائهما إن في الدنيا. واضح إن شاء الله، هذا دليلين سهلين واضحين. واستدل على ثبوت المعاد الجسماني قال بأنه معلوم بالضرورة من دين النبي محمد صلى الله عليه وآله، والقرآن دل عليه في آيات كثيرة بالناس، بلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد إلى غير ذلك، آيات كما أشرنا في بداية هذه، مع أنه ممكن فيجب المصير إليه، ما في استحالة عقلية، وليس هو من إعادة المعدوم بعينه، وإذا هناك شبهات نقشت وعولجت وما شاكل، بل حتى أن القرآن الكريم في طائفة من الآيات الواردة في المعاد هي إجابة على شبه هؤلاء المنكرون الذين أنكر على شبه هؤلاء المنكرين الذين أنكروا المعاد الجسماني، من النتيجة استبعادات واستحسانات لا قيمة لها. القرآن يصرح بأن هؤلاء لا برهان عندهم أساسا فيما يرتبط بنفيهم للمعاد الجسماني، ما عندهم دليل ولا برهان. قال واستدل على ثبوت المعاد الجسماني بأنه معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وآله، والقرآن دل عليه في آيات كثيرة بالنص، مع أنه ممكن فيجب المصير إليه، وإنما قلنا بأنه ممكن لأن المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة، وذلك جائز بالضرورة. وذلك جائز ماذا؟ بالضرورة. قال ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث، والضرورة قاضية بثبوت الجسمان من دين النبي صلى الله عليه وآله مع إمكانه. واضح إن شاء الله، هذا تمام الكلام، ولا تجب إعادة بعض الكلام، آتي بعد الكلام في الأبحاث الآتية. ما رجعنا أن نوصل الفكرة بهالمقدار.
شيخنا بالنتم ووجوب إيفاء الوعد والحكمة، ولا الحكمة
وين
في المتن؟ قال
موجود والحكمة،
بس إذا هكذا مفروض يصير يقتضيان.
لا، ووجوب إيفاء الوعد انتهى، هذا برهان الأول، والحكمة البرهان الثاني. عرفت؟ يعني البرهان الأول متوقف على إيفاء الوعد، صحيح؟ البرهان الثاني توقف على الحكمة، برهان الحكمة، لأن مقتضى حكمته هو أنه ماذا؟ يقتضي وجود عالم آخر.
ما تصير مثلا ووجوب إيفاء الوعد
إيه؟
والحكمة يقتضي هذا الوجوب في هذا النحوين وجوب البعث؟
لا، لأن اللي الواو واللي والحكمة معطوفة تصير على الوجوب، يعني ووجوب إيفاء الوعد هذا والحكمة، يعني ذا برهانان منفصلان كليهما يقتضي وجوب البعث، يعني كأنك تقول هكذا ووجوب إيفاء الوعد يقتضي وجوب البعث، ووجوب الحكمة يقتضي وجوب البعث، أو أن الحكمة تقتضي وجوب البعث.
طب أن وجوب الحكمة صار معطوف
إيه؟
على إيفاء، يعني وجوب إيفاء الوعد ووجوب الحكمة يقتضي وجوب البعث.
إيه، فلذلك ذي واو استئناف سيدة، ما ليست عاطفة هنا في المقام، إذا بالرفع نقول والحكمة، هذه واو استئناف، يعني برهان آخر ما لا ربط بما تقدم. نعم، كنتيجة يقتضي وجوب البعث، أو نجعل يقتضي وجوب البعث في الحكمة فقط، لأن وجوب إيفاء الوعد يكفي، هو هذا أفضل. ووجوب إيفاء الوعد هذا برهان مستقل انتهى، والحكمة يقتضي وجوب البعث هذا برهان ثاني. ما لي واضح المسألة؟ حسنتم، إن شاء الله يأتي إكمال البحث في الدرس المقبل، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.